بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه، أما بعد، فنصل إن شاء الله تعالى في هذه الليلة إلى ختام باب أو كتاب الذكر من صحيح الترغيب والترهيب. آخر باب ذكره هو الترغيب في الاستغفار، وختم كتاب الذكر بالاستغفار لمناسبة مهمة جدا، وهي أنه قد جرت الأصول المقررة في الشريعة على أن الأعمال الصالحة تختم بالاستغفار، ونظير ذلك قوله عز وجل وهو يتحدث عن الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ونظيره أيضا أمره بالاستغفار بعد أداء شعائر الله العظيمة كالصلاة وكأداء الزكاة وكصدقة التطوع، فنلاحظ أن الله عز وجل يأمر بالاستغفار بعد أعمال صالحة. لماذا؟ ذلك لأنه ربما قصر العبد في أدائها على الوجه الأكمل الذي ينبغي، فلا تتحدث عما إذا كان العبد مقترفا لمعصية، فالاستغفار مطلوب منه أكثر وأكثر. فتقرأ قوله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذا هو حال المؤمنين بعد أداء الأعمال الصالحة كحج وصلاة وأداء زكاة، يستغفرون الله لتقصير في ذلك. ومنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلكم يعلم إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته أي سلم استغفر ثلاثا. قال الوليد وهو أحد رواة هذا الحديث: سألت الأوزاعي كيف يفعل، كيف يقول، أي هل يقول ربي اغفر لي أو ماذا يقول؟ قال: يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أيضا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم ختام المجالس الاستغفار، واعتبره كفارة للمجلس، إن كان لغطا كان كفارة لذلك المجلس، وإن كان ذكرا كان كالطابع له يحفظ له يوم القيامة. فكذلك المؤلف رحمه الله تعالى أتى بأحاديث كثيرة تبين لنا فضل الذكر عموما، ثم فضل مجالس الذكر، ثم الترهيب من عدم حضور مجالس الذكر، ثم الترهيب من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يرغب في الأذكار جميعها، فرغب في كلمة التوحيد بجميع أنواعها، رغب في الحوقلة، رغب في التسبيح، رغب في الحمد، رغب في التكبير وغير ذلك من الأذكار. ثم نبهنا وعلمنا وجمع لنا أحاديث تقال بمناسبات عدة، سواء تعلقت بالأوقات أو تعلقت بالأحوال. وكان من جملة ما تعلق بالأوقات بعض أذكار الصباح والمساء، وبعض الأمور وبعض الأذكار تتعلق بأحوال العبد إذا انتهى من صلاته أو إذا فزع من نومه أو إذا دخل بيته أو إذا خرج منه أو إذا انتهى من مجلس وغير ذلك. الآن أتى بباب الاستغفار حتى يختم كتابه هذا، كتاب الذكر من صحيح الترغيب والترهيب. ولنا في هذا الباب وقفتان اثنتان، أولاهما بيان معنى الاستغفار من حيث اللغة ثم من حيث الشرع، وثانيا النقطة الثانية نتحدث فيها عما يريد المصنف أن يتحدث عنه، وهو بيان فضل وفضائل الاستغفار، كلمة أستغفر الله أو كلمة رب اغفر لي أو أستغفر الله العظيم وغير ذلك. أولا معنى الاستغفار، فالاستغفار كما تعلمون هو استفعال، مر معنا مرارا بيان هذه الصيغة في اللغة العربية بمعنى الطلب، فهي تفيد الطلب. فلو قلت إنسان مثلا تريد أن تفهم التفسير، تفسير شيء، تقول أستفسر، تطلب تفسير الشيء. تريد أن تفهم، تقول أستفهم، وهكذا. فألف والسين والتاء هذه تفيد الطلب. فالاستغفار ماذا يعني إذن؟ طلب المغفرة، هذا معنى الاستغفار، طلب المغفرة. والمغفرة نفسها مشتقة من الغفر، الغفر، الغفر هو تغطية الشيء بما يصونه، تغطي شيئا بما يصونه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة. قال أنس بن مالك: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، والمغفر وذلك الذي يوضع على الرأس حتى يتقي الضربات من سيف ونحو ذلك، يسمى المغفر. وكذلك طلب المغفرة هذا، أنت تطلب من الله عز وجل أن يمحو عنك الذنب حتى يقيك العذاب، كأنه يضع عليك شيئا يصونك من النار. هم هذا سمعت ربي اغفر لي، أي حط شيء على الذنوب حتى تمحى، أو حط شيء علي حتى أتقي العذاب. هذا من حيث معناها اللغوي لترى عظم هذه المغفرة، يعني شيء يغطيك ويقيك من العذاب. أما إذا أردت أن تعلم مرتبة الاستغفار فاعلم أنها أول مراتب التوبة، أول مرتبة للتوبة هي الاستغفار، أن الإنسان يستغفر الله تبارك وتعالى. لكن الاستغفار ليس هو التوبة، فهم الاستغفار إذا اقترن بالتوبة فيعني فقط أنه الخطوة الأولى للتوبة، وإلا فالتوبة تشمل الاستغفار من الذنب، الإقلاع عنه، الندم، والاستبراء من الحقوق لدى العباد، ورد المظالم بحسب الذنب الذي اقترفته. فالاستغفار هو مجرد طلب المغفرة من الله عز وجل، لكن الاستغفار طلب المغفرة مع البقاء على الذنب هذا لا يكفي، هذا لا يعتبر استغفارا، فهم. لكن في القرآن الكريم حيثما وردت كلمة استغفر بمعنى تاب، فهم كلمة الاستغفار في القرآن الكريم والسنة بمعنى التوبة، إلا إذا اقترنا معا فيكون لكل لفظ معنى. مثلا لو قلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هنا المعنى يختلف، استغفروا بمعنى اطلبوا المغفرة والسماح، ثم توبوا أي أقلعوا عن الذنب واندموا واعزموا على عدم الرجوع إليه، وإن كان حقا متعلقا بالناس فردوه، مفهوم. لكن إذا أطلق إن الله يحب مثلا الذين يستغفرون بمعنى الذين يتوبون، وأول مراتب التوبة هو أن تقول أستغفر الله، لأن كلمة أستغفر الله فيها اعتراف بأنك على خطأ، وتقلع عن هذا الذنب وتندم عليه، مفهوم. فهذا معنى الاستغفار. أما النقطة الثانية وهو المقصود بهذا الباب وهو بيان فضائل الاستغفار، هذه الكلمة التي لا تثقل على اللسان أبدا، كلمة أستغفر الله أو رب اغفر لي أو اللهم إني أستغفر بأي صيغة شيء، المهم تطلب السماح من الله. فضائله كثيرة جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية، ونذكر بعضها إليك بعضها حتى تعلم مقدار هذه الكلمة الطيبة. فاعلم أن أول فضل للاستغفار الذي يرد عليك في القرآن الكريم هو أن الاستغفار من أعظم وأوسع أبواب الرزق والفضل. من أراد الله تعالى، من أراد من الله أن يرزقه وأن يزيده من فضله فليستغفر الله عز وجل. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى فشكى إليه الجذب والقحط، فقال له استغفر الله. جاءه آخر بعده فقال شكاه جفاف بستانه، فقال استغفر الله. أتاه ثالث فشكى إليه عدم الولد، أي ليس له ولد، فقال له استغفر الله عز وجل. وعندئذ طبعا سألوه، لأنه جاءه رابع فسأله شكى إليه الفقر، فقال له استغفر الله. جالس استغفر الله أكثر من هذا القول، فتعجبوا وقالوا له ما بالك لا يأتيك أحد يسألك عن شيء ويشكوك أمرا إلا قلت استغفر الله. فتلا عليهم قرأ عليهم قوله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الأمور التي الله عز وجل أعطانا معاذا، إن تستغفروا الله يمددكم بأموال يمددكم ببنين يجعل لكم جنات يجعل لكم أنهارا ويرسل السماء عليكم مدرارا، أي تدر كما تدر كما يدر الحليب من درع الناقة. ومثل هذه الآية تماما قوله عز وجل فقل أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضل، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. فلاحظ كيف جمع الله عز وجل الرزق، لكن مو بس الرزق، لأن الإنسان لو أكل بمقدار يومه فقط رزقه الله عز وجل عليه يحمد، لكن الله يزيده فضل تبانا ويؤتي كل ذي فضل فضلا، أي يزيده فوق حاجته باستغفار. هذا الفضل الأول الذي يأتيك في القرآن. ثانيا الفضل الثاني في القرآن، علمنا ربنا سبحانه أن الاستغفار أمان من العذاب، أمان من العذاب في الدنيا والآخرة. وقرأوا إن شئتم قوله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جعل الله تعالى لأهل مكة في ذلك الزمان أمانين من العذاب، لأنهم سألوا قالوا اللهم إن كان هذا الحق هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يجيبهم الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فجعل أمانين، وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم أمان من العذاب. الأمان الثاني حتى ولو خرج، لو خرج وذهب إلى المدينة هل يعذبهم؟ ما داموا مستغفرين لا يعذبهم. ومعنى وهم يستغفرون لأن العرب وإن كانوا على شركهم فكانوا يقولون غفرانك اللهم، كانوا معروف عنهم أنهم كانوا يعترفون بألوهية الله ولكنهم كانوا يشركون معه غيره، إذن فلم يكن كفرهم هو جحودا لألوهية الله تماما أو مطلقا أو جحودا لربوبية الله، حاشا. هؤلاء كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي خلقهم ودبر أمورهم ولكنهم كانوا يشركون معه غيره، فكانوا يقولون مثلا في تلبيتهم في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك هو لك ملكته هو ما ملك، عندك غير شريك واحد ملكته هو ما ملك. فلاحظ فكانوا يعرفون الله عز وجل كانوا يستغفرونه، سمع عنهم أنهم كانوا يقولون غفرانك. يقول الله عز وجل ما داموا يستغفرون لا أعذبهم، أمان من العذاب. وقيل وهم مستغفرون أي المؤمنون الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك طائفة بقيت، مدام هناك قوم يستغفرون الله في مكة فلن يعذبكم كما عذب عادا وثمود وغيرهم. فهذا ماذا يدل يا أخوان؟ يدل على أن الاستغفار أمان من العذاب. يقول علي بن أبي طالب إن الله قد جعل أمانين من العذاب، أما أحدهما فقد رفع، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فاغتنموه. ثم قال عجبت ممن يهلك ومعه الاستغفار، عجبت ممن يهلك ومعه الاستغفار. وقال مرة ما ألهم الله عبدا استغفارا إلا وهو يريد أن لا يعذبه، يعني لا يوفق أحد لكثرة الاستغفار، يعني لا تجد أحد ألهمه الله كثرة الاستغفار ويريد الله أن يعذبه، وهذا ما ستأتي عليه الأحاديث الكثيرة. إذن فهو أمان من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. أما إن كنت تريد الفضل، معرفة الفضل الثالث، فهو من أعظم الأمور التي جاءت في أحاديث كثيرة. اعلموا أن مغفرة الله عز وجل ورحمته وعفوه وصفحه هذه صفات قائمة بذاته، يعني الله يغفر قبل أن يخلق العباد، بلا عباد صفة فيه مثل الخلق، بلا الخلق يوصف بأنه خالق، بلا الخلق يوصف بأنه غفور وغفار ورحيم وحليم وعفو، هذه الصفات لله عز وجل. لذلك كان الله عز وجل يحب أو يعتبر أفضل الأعمال لدى العباد هي الاستغفار. لماذا؟ لأن أعظم صفاته لديه هي المغفرة والرحمة. مفهوم؟ يعني الله عز وجل يحب أن يغفر، إذن فلا بد أن يحب أن يستغفر. فنقول الفضل الثالث هو أن الاستغفار من أحب الكلام إلى الله عز وجل ومن أحب الأعمال إلى الله. لماذا؟ لأن الله يريد أن يغفر. استمع جيدا للحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. يعني لو لم تذنبوا، شكون الذي لا يذنب؟ تعرفت واحد لا يذنب؟ أنا أعرف ملائكة لا تذنب. لا لا، يعني يقصدوا لو كنتم ملائكة، لو كان كنتم ملائكة لا تذنبون، يعني أنتم ما تحولتم قائلا ملائكة لا تذنبون، لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون بهذا الشر فيغفر له. ماذا يريد أن يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه لا بد من أن يكون الله يظهر مغفرته ورحمته للناس، لا بد أن يغفر. لماذا؟ لأنه يحب هذه الصفة فيه، فإذا فيحب أن يطلب منه المغفرة. فاحفظ هذا، أن الاستغفار من أحب الأقوال ومن أحب الأعمال إلى الله ليظهر هذه الصفة لدى عباده. يقول الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: ليس الحديث، ليس هذا الحديث تعالى ولم تذنبوا، بعض الناس يريد أن يتخذه طريقا للمعصية. قال لك: ليس هذا الحديث تسلية للمنهمكين في الذنوب كما يتوهمه أهل الغرة أي أهل الغفلة، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ما أرسلوا إلا ليزجروا الناس عن غشيان الذنوب، ولكن جاء هذا الحديث لبيان عفو الله وتجاوزه عن المذنبين ليرغبوا في التوبة. والمعنى المراد، شوف كلام أهل العلم، والمعنى المراد كما يحب الله أن يعطي المحسنين أحب أن يعفو عن المسيئين. مولى الله عز وجل يحب أن يعطي المحسن الثواب، فهو يريد أيضا أن يعفو عن المسيء. وقد دل، يقول: وقد دل على ذلك غير واحد من أسمائه كالغفار والغفور والحليم والتواب والعفو. هذه الأسماء سبحان الله هو اسمه هكذا، فلا بد أن تظهر أسماؤه وصفاته هذه في خلقه. فكيف؟ فهو يحب أن يستغفروا، يلا استغفروا حتى أظهر هذه الصفات وأتجلى بها إلى العباد. فاسمه الغفار يتطلب أمرين، وش يتطلب؟ باش يكون الله غفار لازم شيئين، لازم شيء يستغفر منه وهو الذنب، ولازم شيء يغفر له وهو العبد. لازم شيء يستغفر منه وهو الذنب، ولازم شيء يغفر له وهو العبد. إذن فلا بد أن يأتي بكم ويأتي بقوم آخر يذنبون فيستغفرون فيغفر له. كما أن الرزق يستلزم أمرين، صفة اسم الرزاق يستلزم أمرين: رزق ومرزوق. فهم؟ وإلا كيف تظهر هذه الصفة؟ فهم؟ فلذلك تجد أن الاستغفار يريده الله تعالى منك، يطلبه منك، يأمرك به، وما شيء أحب إليه كالاستغفار. ولذلك أتى المصنف بالحديث الأول، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قراءته تغني عن شرحه، يعني لو قرأناه وانصرفنا الآن لكفى. حديث أنس بن مالك الذي رواه الإمام الترمذي بدأ به المصنف، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحانه وتعالى. هذا الحديث من أعظم أحاديث الرجاء، أعظم أحاديث الرجاء هذا الحديث. لماذا؟ لأنه يدل دلالة ما بعدها دلالة على سعة رحمة الله وعلى عظم عفوه وعلى سعة جوده سبحانه. وانظر كيف ينادي الرب عبده، وهذا معنى الودود، يتودد إلى عباده: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك. هذه الرواية الصحيحة، هناك رواية شائعة على ما كان منك، لا، هذه الرواية الصحيحة على ما كان فيك ولا أبالي. أي معنى هذا الحديث، ما دام حالك على هذه الحالة من الدعاء أن تدعوني زد ولا تقنط وترجوني، لأنه فيه ناس ربما دعا لكنه يقول لا أظن أن الله سيغفر لي، هذا سيأتيه دواؤه في آخر حديث، سيأتيه دواؤه في آخر حديث. وهذا القنوط، والقنوط واليأس من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب، ومن قنط من رحمة الله فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة كما سيأتي في حديث. إذن إنك ما دعوتني، أي بالمغفرة، يعني إنسان إذا أذنب ما دام يدعو الله بالمغفرة زيد ويرجو مغفرة الله، يطمع في أن يغفر الله تعالى له. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك من كبيرة أو صغيرة، من أشياء قليلة أو كثيرة، مهما كثرت مهما تكررت أغفرها لك، بشرط أن تستغفر تطلب الدعاء بالمغفرة وأن ترجو أن الله تعالى يغفر لك ذلك. قوله سبحانه ولا أبالي، لا أبالي بهذه اللام كما احنا نقول لا يبالي بمعنى لا يكترث، في حقوق العباد نسميها نقول لا نهتم، لا نستطيع أن نطلق عدم الاهتمام على الله عز وجل، أي لا يكترث ولا يعبأ لذلك. لا أبالي بمعنى أنني لا أستعظم أن أغفر هذا الذنب، ليس عندي بشيء عظيم، لو فعل ما فعل ثم جاءه يستغفره ويرجوه الله عز وجل ليس شيء عظيم أن يغفر له، عادي يعني، مفهوم أو معنى بأيسر العبارات، عادي، شيء عادي لدى الله عز وجل أن يغفر لك ذلك على ما كان فيك، وإن تكررت أو كثرت أو كبرت ولو كانت كبائر، المهم شيئان، أن تستغفر وأن ترجو أن الله تعالى يغفر لك ذلك. لذلك قال الخطابي رحمه الله تعالى وفي شرح معنى لا أبالي، قال أي لا يرفع له لها قدرا ولا يقيم لها وزنا، هذه الكبائر الذنوب بالملايير لا يقيم لها وزنا ولا يرفع لها قدرا، يغفرها عاد، تذوب أمام ساعة رحمة الله. وهذه كلمة لا أبالي وردت في أحاديث كثيرة، مثل حديث أشراط الساعة، لا تقوم الساعة حتى لا يبقى إلا حثالة من الناس لا يبالهم الله بالا، أي لا يكترث لهم فيقيم الساعة عليهم، فكما هان عليه هؤلاء هانت عليه ذنوبك مهما عظمت ومهما كثرت مهما كبرت مهما تكررت، بشرط استغفار ورجاء القبول. ثم قال هنا راح يكبر، حبي يكبر لك أو حبي يقرب لك الذنوب، لو بلغت يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء أكثر العلماء قالوا العنان هو السحاب، العنان هو السحاب، السحاب عالي علينا ولا لا؟ عالي. فلو بلغت ذنوبك ما بينك وبين السحاب ملأتها يغفرها الله عز وجل. ومنهم من قال العنان هو ما فوق السحاب، العنان هو ما فوق السحاب، أي ما تراه عينك في السماء آخر حد، هذا هو ما لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي المسافة التي تنظر إليها إلى السماء وهي غير محصورة، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني بهذا الشرط، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ثم قال في المرة الثالثة يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا، قراب مثل ما هو تسمعونه دائما يقول قرابة كذا، أي ما يقرب أن يملأ الأرض، يعني يقرب أن يملأ الأرض، قراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، أي مت بهذا الشرط لا تشرك بي شيئا. بهذا الشرط لو عملت ذنوب قراب الأرض خطايا ومت ومت على التوحيد ولا تشرك بي شيئا لقيتك أو لأتيتك بقرابها أي بقراب الأرض مغفرة. وهذا في الحقيقة أقل ما وعد الله به، أقل ما وعد الله به. وإلا نحن نعلم أن الله عز وجل لا يمكن أن يعادل هذه الذنوب إلا بشيء أعظم. ما هو هذا الشيء؟ يبدل الله سيئاته حسنات، يعني مو بس يغفرها، الخطأ كي يغفرها ربما ما كان وابد، يغفرها ويبدلها حسنات. فهذا أقل ما وعد الله به أنه يغفر لك. ولكن الله عز وجل بين أن هناك من يشاء من عباده يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذا الحديث يعتبر أشد أو أعظم أحاديث الرجاء، وفي الوقت نفسه أعظم الأحاديث التي تزجر عن الشرك. يعني أنا لو درت محاضرة على الشرك نجيب هذا. لماذا؟ نطول لهم، نطول لهم قعد ربع ساعة ولا نص ساعة ولا نبين لهم ساعة مغفرة الله. نشوف دي الوجه دي يغفر ملايير عند الذنوب. مش ملايير، الأرض 9 ملايير، 9 أكثر، قراب الأرض، قراب الأرض ذنوب تلقى الله عز وجل غير مشرك يغفرها. فأنا أسأل الآن، فماذا بلغ الشرك حتى لا يغفره الله؟ ماذا بلغ الشرك حتى لا يغفره الله؟ يعني وش وصل؟ إذن الشرك يعني ساح فوق الأرض، خرج عن الأرض، فات قراب الأرض، فاق عنان السماء. فهمنا؟ يعني الشرك الذنب هذا وحده، لو دعوت غير الله أو ذبحت لغير الله أو ارتكبت ناقضا من نواقض لا إله إلا الله، هذا الفعل وتموت عليه طبعا إنه يفوق عنان السماء ويفوق قراب الأرض، يعني يسيل على الأرض. لذلك هذا الحديث كما أنه من أعظم أحاديث الرجاء فهو في الوقت نفسه من أعظم الأحاديث الزاجرة عن الشرك بجميع أنواعه. ألا فليحذر المسلم. وهنا أمر عند اشتراط أن يموت ولا يشرك بالله شيئا، كي الحديث نفهم منه شيئا أن الذي يستغفر الله وهو على شركه عند الله لم يستغفر. منين جبناه؟ كان واحد الراجل اسمه عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان إنسان معروف باش بالكرم، معروف بالكرم. عبد الله بن جدعان يعني كي تقرأ عنه في الأدب العربي إنسان رهيب في الإكرام، ومات على شركه. جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن جدعان كلي إنسان يعني صح ما عندوش دين صح، كريم إنسان عجيب كريم، يعني راجل يعين وملهوف، يعني تقرأ السيرة وتتعجب. قلت عبد الله بن جدعان إذا هو شو تصفه؟ تقول كان في الجاهلية يصل الرحم، نحن في الإسلام لا نصل الرحم، كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ هل ينفعه شيء؟ فقال لا ينفع، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كانش يستغفر الله. ولكنه كان يستغفر الله، كان يقولون غفرانك. موته على الشرك لا يفيده الاستغفار شيئا، كأنه لم يستغفر، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل اغفر لي، كأنه لم يقل اغفر لي، لأنه مات على الشرك. فوجود الإنسان على شرك ولو استغفر ليلا ونهارا سرا وجهارا صباحا ومساء صباحا مساء لا ينفعه ذلك عند الله شيئا. لذلك قلت لو أراد أحدنا أن يزجر عن الشرك فليأتي بهذا الحديث، فهو من أعظم أحاديث الرجاء، من أعظم أحاديث الترهيب من الشرك. هذا الفضل ثالث. أعود للعنوان أنه أحب الأعمال والأقوال إلى الله عز وجل، أحب الأقوال والأعمال إلى الله. المهم تستغفر، فقل استغفر الله. حديث ثاني يبين لنا فضلا رابعا. هذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال إبليس وعزتك وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسامهم. فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. سبحانه. هذا الحديث رواه أحمد والحاكم. فهل هناك حديث أعظم من هذا الحديث يرغب في الاستغفار؟ ووجه هذا الفضل الرابع أن الاستغفار هادم لإغواء إبليس، يهدم كل إغواءات إبليس. فإبليس يتخذ جميع السبل والطرق ويتخذ جميع المكايد والمصايد حتى يوقعك في معصية واحدة، يريد هذا، يريد أن يوقعك في معصية واحدة. فإذا بالعبد نعم يقع في المعصية ثم يوفق بهذا الشر إلى الاستغفار، فيجعل الله تعالى كيده وصيده وحبائله وطرقه وسبله هباء منثورا. كلمة دلوة ما كان يدلوة تعب باطل فهم، كل ما فعله يجعله الله هباء منثورا باستغفار. وهذا صريح حيث أقسم وعزتك، هذا يوم الحوار الذي جرى بينهما بين الله سبحانه وبين إبليس، قال له وعزتك لا أبرح أي لا أزال لا أنفك، أغوي عبادك أي أضل ما دامت أرواحهم في أجسادهم أي حتى الموت. بالعكس نحن رأينا أن الإنسان إذا وصل النهاية في بدايته بدأ يجري، معروفة أنت كي تكون قاصدني قاصد بيتا أك تمشي عادي غير تشوف البيت بدأ يظهر لك تبدأ تجري، إيش فيه؟ معروف هذا ولا لا؟ كذلك الفارس، هذا معروف عند الفارس. الفارس قالك إذا بلغ بغيته ضرب، غير يوصل، هو وصل يضرب الفارس بأشد ملل. لماذا؟ خلاص أو وصل. وإبليس يبذل جهده في آخر لحظة من حياته، يأتيك حتى ينسيك كلمة لا إله إلا الله، يأتيك تسمعه يأتيك، نسأل الله حسن الخاتمة. صعب والله صعب، يعني في تلك اللحظة يأتيك إبليس وليضلك عن كلمة لا إله إلا الله، يشككك في الله عز وجل. لذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. تلك اللحظة صعبة، يعني هي الفاصل بين حياة كلها، وجدت قاعد الآن هذه تحكم عليك هذه الدقيقة الأخرى، يأتيك الشيطان فيه. فأقسم وعزتك لا أبرح أغوي عبادك حتى أو ما دامت أرواحهم في أجسادهم، أجابه الله عز وجل بجواب أفحمه وأذله، فقال وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. سبحانه. لذلك فلا بد أن نستغفر الله حتى نكون يعني أفرحنا الله عز وجل. تمام؟ كاين مثل ما قلت تحدي، الشيطان الآن يتحدى، فنحن لا بد أن نفرح المولى تبارك وتعالى. لذلك لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان بأرض فلات فأضع راحلته عليها طعامه وشرابه، الحديث تعرفون مش يبقى، لأن الله عز وجل يريد أن يخرس عدوه ويجعله من الخاسرين كما فعل من قبل مع أبينا آدم. أضل إبليس آدم، نعم أضله، أزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. ولكن انظر الله عز وجل عندما قال وعصى آدم ربه فغوى، لكن بعدين قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لماذا؟ لأن استغفر. ماذا قال؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هي الكلمات؟ موجودة في سورة الأعراف، قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذه الكلمات تلقى آدم من ربه كلمات، فهذه الكلمات كانت استغفار. وكانت الخاتمة ما هي؟ آدم أخطأ واستغفر فهو في الجنة، والشيطان أخطأ واستكبر فمصيره النار. فلذلك نرى أن هذا القسم فشل فيه إبليس من أول لحظة مع أبينا آدم. ولا شك أن الشيطان الآن يزداد دحورا، يزداد صغارا إذا بلغ حديث آخر في صحيح مسلم. يعني اليوم هذا المجلس يديروا شهب نارية على إبليس، غير يسمع أحاديث المغفرة، لأن الشيطان أهم شيء أنه يقنطك من رحمة الله عز وجل. حديث صحيح مسلم عجيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه، حديث قدسي أيضا: أذنب عبدي ذنبا، أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب. علم أن له ربا، أشكركم الله عز وجل يحب أن تعرفه بهذه الصفة، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب أي وعاقب بالذنب. ثم عاد فأذنب، هذا كسي نفسه. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال المولى تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قال: ثم عاد فأذنب ذنبا فقال الله تعالى، فقال العبد: ربي اغفر لي ذنبي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر بالذنب ويأخذ بالذنب، ألا فاعمل ما شئت فقد غفرت لك، ألا فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. ومعنى هذا الحديث شرحناه من قبل، معنى اعمل ما شئت ما دمت تستغفر، بشرط توفق إلى الاستغفار قبل أن يحيط بك الموت. ثم ما دمت تستغفر فنكاية في الشيطان فأنا أغفر لك. والحديث في معجم الطبراني من طرق كثيرة عن أبي هريرة أن ملكا يرقب العبد إذا أذنب 6 ساعات، 6 ساعات يرقب العبد لا يكتب، رفع القلم عنه 6 ساعات ينتظر حتى إذا استغفر لم يكتب. هذا الذنب اللي تديره ينتظر 6 ساعات، احنا نعرفه باللي غير تذنب، احنا نبنى هكذا، لا، هذه في الحسنة، في الحسنة يكتبه، لكن الذنب يرقبك 6 ساعات حتى إذا لم تستغفر كتبه، وإذا استغفرت لم يكتبه. إذن فالعيب ليس في الذنب، ولكن العيب أن لا نستغفر من الذنب. فهم. حديث آخر وهو الحديث الثالث يبين لنا فضلا عظيما، فأرجو الانتباه. حديث هذا الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. رواه ابن ماجه. أعيد، عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. هذا الحديث رواه ابن ماجه. هناك رواية أخرى عن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. رواه البيهقي. عندنا شحال حديثان، معنى واحد: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. والحديث الثاني: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. ماذا نستنبط من الفضل؟ ما هو الفضل؟ وهذا هو الفضل شحال الخامس. الفضل الخامس هو أن نقول تضمن هذا الحديث، حديث عبد الله بن بسر والحديث الآخر، أنه من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة ومن أسباب الرزق في الآخرة. شفنا لقد مقبل اللي من أسباب الرزق في الدنيا، الآن هو أيضا من أسباب الرزق في الآخرة، وهو من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. من أين أتينا بهذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم طوبى، نسمع كثيرا هذه الكلمة، شون يعطينا حديث فيه طوبى معروف، طوبى للغرباء، طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا وقانع به، حديث كثيرة فيها طوبى. فلا بد أن نفهم ما معنى هذه الكلمة. تحتمل هذه الكلمة معاني 3 يمكن كلها صحيح، وهذا يستلزم الآخر. أما القول الأول فطوبى بمعنى الحياة الطيبة، في خطب سابقة وش قلنا الحياة الطيبة كي تسمعها في القرآن شو هي؟ سعادة، سعادة إنسان سعيد، هذه حياة طيبة في الدنيا والبرزخ والآخرة. طوبة فعلى من الطيب، من الشيء الطيب، حاجة كما تقول القصوى، أطيب شيء. طوبة أي حياة الطيبة، الطيبة الطيبة له. لذلك فسرها، هذا قول شكون؟ هذا قول السلف. لو لم يكن أقوال السلف ما ذكرت، نعتبر احنا أقوال السلف التي تفسر لنا القرآن والسنة. هذا قول عكرمة وقتادة، حيث فسرها قتادة قال طوبة بمعنى الحسنى، وعكرمة قال هي النعمة النعيم الشديد. طوبة حياة طيبة في الدنيا والبرزخ تاعك والآخرة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا طوبة شجرة في الجنة، وهذا القول أيضا صحيح. لماذا؟ لأنه صح الحديث عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي فسرها لنا. استمع لهذا الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طوبة، يعني نسمع بزاف تقولها، كان في القرآن طوبة لهم وحسن مآب، ما طوبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شجرة في الجنة. استمع إلى وصفها، شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة تحت ظلها، مسيرة 100 سنة أنت ماشي. قال ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، من أغصانها تخرج ثياب أهل الجنة. لذلك قلت لكم إنها من أسباب الرزق في الجنة، يأتيك رزقك منها. ثياب أهل الجنة، السندس والاستبرق وحرير أهل الجنة كله يخرج من تلك الشجرة. طوبى لك، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثير، يقول استغفر الله كثيرا. وقيل المراد بطوبى، صحيح أنها شجرة في الجنة، لكن المقصود بالحديث أنه يدعو لك بالجنة. تكي تدعي الواحد بالحج باش يوفقه الله عز وجل للحج، باش تقول ما تقولش إن شاء الله في الدعاء، قلنا بصراحة عليش على لغة الجزائريين إن شاء الله تشوف الكعبة. مش معناتها نشوف الكعبة، عندكم نحكم صغيرة ونشوفها عادي، مش ندير لك نشوف الكعبة. واش المقصود؟ الله تروح فهم إن شاء الله تروح تزور الكعبة وتطوف بها وتتأمل فهم، هذا هو. فعبر عن شيء جزئي وهو يريد شيء كلي. كذلك هنا طوبى لك أي جنة، أين تأخذ هذه الجنة؟ وين تديها الجنة؟ الشجرة هذه، وين تديها هذه الشجرة هذه؟ في الجنة. إذن دعالك بالجنة أي طوبى أدخل للجنة لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. واستغفار كثير يا أخوان، كلمة كثير لابد نقف أمامها، قيده بالكثرة، لأن الذنب قد يصغر صغير صغائر لكنها كثيرة، ذنب صغير لكنه كثير، وقد يقل لكنه كبير. هذا في أهل المعاصي وأهل الصلاح. أهل الصلاح ما عندهمش، أهل الصلاح يعني ما أو قاعد ما شاء الله ويقرأ القرآن صح ناره يحتاج إلى الاستغفار، وهو الذي وقع في التقصير كثير. إما يكون الذنب صغير ولكنه كثير، أو الذنب قليل ولكنه كبير، أو يكون فيه تقصير كصلاة صليناها الآن، في هناك أننا لا نتأمل ما نقرأ، ربما سهونا في صلاتنا ونحن واقفون أمام الله عز وجل، فهذا يحتاج إلى استغفار. فبمجرد أن نسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وأعظم شيء يحظى بهذا المصلون، بشرى للمصلين، طوبى للمصلين. لماذا؟ الصلاة من تبدأ واستغفار، الله أكبر دعاء استفتاح استغفار، بين السجدتين استغفار، في السجود استغفار، قبل السلام استغفار، بعد السلام استغفار. يعني تارك الصلاة حرم هذا الفضل، لا يستغفر الله كثيرا بالضرورة. يعني مستحيل واحد تارك صلاة يجلس مثلا في القهوة استغفر الله استغفر، هذا لا نرى. تارك الصلاة محروم بشدة من هذا الفضل للأسف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المستغفرين صلى الله عليه وسلم، مع أنه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولكن يقول العلماء إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار أولا يتعبد الله تعالى بهذه الصفة، مو تكلمنا عنها، يريد أن يتعبد الله بهذه، ثانيا ليشكر الله، أفلا أكون عبدا شكورا. فهم الحديث أين جاء في سنن الترمذي؟ يا أخوانا هذا الشيء لولا صحة الحديث لقلنا علم خيال. رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يذكر الله؟ في سنن الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان أو كنا نعد، وقيل كان يعد، كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، في المجلس الواحد مش في النهار، في المجلس، في المجلس الواحد 100 مرة أو 100 مرة من قبل أن يقوم. كي يجلس مجلس من قبل أن يقوم كنا نحسب، فيقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب تب علي 100 مرة. مثلا أحيانا تتكلم مع إنسان فتسكت لتسمع، فتلك اللحظة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، أو تخلل المجلس صمت قصير يغتنمه بذهاب. كنا نعد له 100 مرة صلى الله عليه وسلم. وتأمل الرواية الأخرى، شو تقول الرواية الأخرى؟ من أحب أن تسره صحيفته، مش ذكركم هاي عندكم مسابقة، يلا مسابقة في شرح هذا، وش ذكركم بحاجة؟ ذكركم بلا؟ نعم بطاقة، بطاقة قصدك، يلا معليش زي ما جبت وحش جيب لكم من يجيب لك هذه يعني. ذكركم بحاجة مهمة ما فين تقرأها في القرآن، فأما من أوتي كتابه بيمينه، شو الكتابة؟ صحيفة يؤتاه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، العرض يعرض عليه أعماله عرض، وينقلب إلى أهله مسرورا، سرته صحيفته. وبينت لنا صورة أخرى ماذا يقول ينقلب إلى أهله مسرورا، هكذا يقول أشياء، يصرخ هاتفا ها أم اقرأ كتابية، ها أم اقرأ كتابية، كالطفل الذي ينجح ويأتي بدفتر النجاح، ها أم اقرأ، ها أم اقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فلاحظ من سره أن يكون هذا الرجل مسرورا، من أحب أن يكون مسرورا مثل هذا الرجل فليكثر من الاستغفار، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحب أن تسر صحيفته فليكثر من الاستغفار صلى الله عليه وسلم. هذا الفضل الرابع، تبين الخامس، تبين لديكم أن الاستغفار من أسباب الرزق في الآخرة كما هو من أسباب الرزق في الدنيا، وأنه من أسباب الحياة الطيبة في الدنيا وفي البرزخ والآخرة من أسباب الرزق. أما الفضل السادس وهو من أحسن الأحاديث التي نحتاجها في أيامنا هذه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، أضيف سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب، أضيف تاب أيضا، ثقلت، ممكن نشرح الحديث لفظة بلفظة، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله تعالى كلب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الترمذي ولكن باللفظ الذي سردته ليس باللفظ المذكور في الكتاب. أعيد هذا الحديث فإنه في رأيي صحيح أننا تحدثنا عن أحاديث الرجاء، تحدثنا عن ما يسر ابن آدم، لكن هذه أمور ترقب القلوب، ترقق القلوب. لكن في أشياء لا بد أن نعلم خطورتها، نبقى بين نجمع بين الرجاء والخوف. سمشيرة غير الرجاء، لازم يكون خوف هنا. هذا الحديث هو أعظم وأشد ما بكى له الصالحون. هذا الحديث غاية ما في الأمر أننا نحن لم نفقهه جيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه، طبعا هذا الفضل نسميه أن الاستغفار مطهر للقلب، يغسل لك القلب بتاعك. سترى أن هذا حقيقة، يغسل لك القلب بتاعك. يقول إن العبد، وفي رواية الإمام أحمد إن المؤمن إذا أخطأ خطيئة ارتكب ذنبا، والخطيئة هي الذنب. الخطأ قد يطلق على الذنب، قد يطلق على غير الذنب. مثلا إنسان كان يكتب فأخطأ، هذا خطأ، لكن الخطيئة دائما هي الذنب. إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. النكت هو الضرب بعود في الأرض، تضرب بعود في الأرض حتى يحدث فيه أثرا. النكتة هذه تنكت في الأرض بعود أو نحو أو بأصبعك، مفهوم؟ كما في الحديث المعروف في حديث براء بن عازب لما ذهب إلى جنازة فجلسوا وكأن على رؤوسهم الطير، والنبي صلى الله عليه وسلم بيده عود ينكت به الأرض. متى يفعل الإنسان هذا؟ إذا كان مهموما يفكر، مفهوم؟ يفعل هذا الأمر. احنا مثلا ديروا هذا، لكن يفكر كان يديرها كان ينكت في الأرض. فتلك المسألة والفائدة واللطيفة التي يستنبطها العالم ما جاءت هكذا إلا بعد تفكير، لا جاءت بعد التفكير. فلما كان العالم ينكت في الأرض ويفكر ثم تفطن إلى فائدة سميت نكتة، سموا هذه الفائدة نكتة. لذلك اللي يقرأ في الكتب هذه نكتة بديعة. هذا النكت يوش دخلنا مع الحديث الثاني، قال لك غير تدير الذنب بتاعك تنكت في قلبك نكتة سوداء. فهنا هو طبعا هذا على الحقيقة، وإن كان بعض العلماء حمل هذا الحديث على التشبيه، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يشبه لك القلب بمثابة الصفحة البيضاء شديدة البياض. لو كان دوك ندير نقطة واحدة تبان، صح؟ نقطة واحدة تبان، اي خلاص شديدة البياض تبان، فتضطر الى مسحها، ماذا بك تبقى. لكن الذي ترك النقطة الثانية جات، دوك نشوف ثالثة رابعة رابعة ولا تسوداء، هل يشعر بهذا الوسخ؟ لا. حتى اذا صارت سوداء كلها، لو نكت فيها نكتة سوداء تظهر؟ لا تظهر. لذلك فقلب المؤمن إذا ارتكب المؤمن خطأ تنكت في قلبه نكتة سوداء. سؤال الآن، ما هو الشيء الذي ينظفه؟ شوف الجواب. فإذا هو نزع أي أقلع عن الذنب، حبس الذنب بتاعه، نزع أي أقلع خلاص، واستغفر وتاب، سقل قلبه. هذه رواية الترمذي، سقل قلبه. المسقلة هي الأداة التي تطهر بها المرآة والحديد مثل السيف. أي شيء ترى نفسك فيه يحتاج إلى مسقلة، مو المقصالة يعني يديرون مشاكل. شو المقصالة؟ مقصالة خذ الله دخل، مقصالة فينجا فوم. مسقل بالصقل، الصقل هو الجلاء، الصقل هو الجلاء، هكذا يقول في لسان العرب. ومنه المسقل هي أداة التي تجلى بها المرآة أو السيف فوم. فإذا نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، أي عاد انضف. قال صلى الله عليه وسلم فإن عاد ولم يستغفر، فإن عاد إلى الذنب ولم يستغفر زيد فيها، زيد عليها نكتة أخرى حتى تعلو قلبه، تغلب القلب نتاعه. هل يصبح يرى المنكر منكر؟ لا يرى المنكر عادي، الدنيا قاعد ظلمة، يذهب النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك، أي الأثر الذي تركته المعاصي، فذلك يرجع إلى الأثر، إلى تلك النكتة، فذلك الأثر هو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران والرين، الران والرين، كاين المرتبة الأولى هو الغين أو الغين، هذه المرتبة الأولى، الغين أو الغين. أحيانا بلا معصية كي تبرك تروح تبيع وتشري يتغم شوية قلبك، لا هذا أمر مشاهد، تروح في شأن من شؤون الدنيا، تروح تبيع أو تشري، حلال أو حلال، حلال، وترى نفسك قد ذهب شوي من الإيمان، معروف، انبسط إلى أهلك، يا روح انبسط إلى أهلك، قصر مع أولادك، قصر مع أصحابك، تجد في القلب نوعا من الوحشة، صح ولا؟ شكون اللي شكى هذا؟ حنظلة، نافق حنظلة، اسمعوا أبو بكر الصديق شبيك، قال: نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم على حال حتى إذا عافسنا الأهل والعيال قلبنا إلى حال آخر. نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الجنة رأي عين، حتى إذا عافسنا الأهل والعيال ذهب ذلك الآثر. فقال: والله أنا ثاني أجد الذي تجد يا حنظلة. جيش كهم أبو بكر الصديق، والصديق قال: أنا كذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال: ساعة وساعة، ما دام كش حرام، ساعة وساعة، هذا أمر القلب هكذا ينتقل من اليقين، من ذلك الحلاوة إلى دون ذلك، لكن المهم كش معصية، ساعة وساعة، والله لو بقيتم على الحال التي تكونون عليها عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات، خلاص بلغتم اليقين. هذا شو يسمى الأمر الذي ينتابك أحيانا؟ الغين والغيم. هل كان يصيب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصيبه هذا، فيقول كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، هذا كله مهم باش تعرف مرتبة الغين. يقول صح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إنه أو عن الأغر المزني، صحابي له صحبة، عن الأغر المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي. جي أشياء، إنه لا يغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. علاش؟ ليسقل قلبه. شوف دواء، أذكر لك الدواء. إنه لا يغان على قلبي، تذهب ذلك. سبحان الله، الحالة التي يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل، شما الحالة التي يكون فيها معه؟ مثلا يحل مشكل بين الناس، مش كيف، لا، إنه لا يغان على قلبي، وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فدواء الغيم والغين شو هو؟ الاستغفار. لكن لو تساهلت أيها المسلم مع الغين سيصير لدرة ذكرناه، شو هو؟ الرين، الران والرين، ينتقل فيصل الرين. حاول أن تستغفر وتتوب وتعود وتنزع قبل أن ينتقل فوق الطبع والختم، والعياذ بالله، الطبع والختم، يغلق على قلبك ما يصل لا نور ولا شيء، وهذا أخطر داء يصيب الرين، أخطر داء يصيب، لأنه سيوصلك إلى الطبع والختم، والعياذ بالله. تأذن أفضل. بعد أن فهمنا معنى هذه الكلمات الواردة في القرآن وفي السنة كالران والرين، فلابد أن نعلم أن أصل هذه الكلمة هو الغشاوة والصدأ، الصديد الذي يصيب الشيء، أصل هذا والرين. في الأصل اللغة يطلقون على الصديد والصدأ الذي يصيب المرآة، الذي يصيب الحديد المصقول، الحديد المصقول يعني الذي يبرق، يسمونه الرين. ف بعض العلماء قلت يحمل هذا على وجه التشبيه، يقول فيه تشبيه، لكن الصواب أنه على الحقيقة القلب يسود، قلبه يسود فلا تصل إليه أشياء هي منكرة فلا يراها منكرة، لا يراها منكرة، لماذا؟ أظلم عليه كل شيء. لذلك أنقل لكم هذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، والرجاء أن نضعه نصب أعيننا وحلقة في أذاننا، مهم، كلام جيد. يقول ويتحدث قال: وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه. إذا صدئ يحطوا لك معلومة في القلب، آية، حديث، حكم، لا يقع في القلب على الصورة التي هو عليه في الحقيقة. قالت: لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق ويرى الحق في صورة الباطل. مو هيك؟ أكثر الناس يقعون في هذا هم البعيدون عن الله، الذين لا يستغفرون ولا يذكرون الله أبدا. تقول له هذا الشيء محرم فيستغرب كيف محرم، تقول له هذا الشيء حلال فيستغرب كيف حلال. سلي أظلم كل شيء في قلبه، واصل قائم، لأنه لما تراكم عليه الصدأ، راح تراكم وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده، تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه، واسود وركبه الران، واسود وركبه الران، فتفسد ففسد تصوره وإدراكه. القلب خشول يفكر، فسد تصوره وإدراكه. اللي قلت الإنسان عنده عمش في عينه فازداد، هل يرى شيء على حقيقته؟ لا. قال: ففسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب، أعظم عقوبات القلب. يقدين أقولكم أعظم عقوبة هي هذا الران، كلا بل ران، هذه المنافقين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وذكر في تحفة الأحوذي عن ابن الملك رحمه الله تعالى كلام جيد أيضا، قال: هذه الآية مذكورة في حق الكفار، يعني صحيحة، يقول مذكورة في حق الكفار، لكن ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخويفا للمؤمنين كي يحترزوا عن كثرة الذنب، كي لا تسود قلوبهم كما سودت قلوب الكفار. ولذلك قيل: المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. وبعد أن ختمنا شرح هذا الحديث العظيم، هو حديث أو الذي يبين لنا فضل السادس، وهو أن الاستغفار، وأنت تمشي قل أستغفر الله، وأنت نايم قل أستغفر الله، لا تدع فرصة إلا تستغفر الله، أنه يطهر القلب. قيل لابن الجوزي رحمه الله: أيهما أفضل، التسبيح أو الاستغفار؟ التسبيح أو الاستغفار؟ فقال له: يا هذا، إن التسبيح بمثابة البخور، والاستغفار بمثابة الماء، طهر بيتك قبل بعدين روح دير البخور، صح، طهر بيتك قبل كل شيء ثم استعمل في البخور. فيشير رحمه الله إلى أنه احنا نقول كل إنسان يعمل كل شيء، لكن الاستغفار له مزية عظيمة كما رأينا من خلال هذه الحديث. أما الفضل السابع، لماذا احنا نود أن نختم اليوم كتاب الذكر، ولكن لا يزال هناك ثلاثة أحاديث، كل حديث يدينا ربع ساعة، فنرجئه إن شاء الله يوم السبت. ونحن كنا معولين لو انتهينا اليوم كتاب الذكر استدرك ما فاتنا من دروس السيرة يوم السبت بعد العشاء، تمران تاع الصح يجي عندك. فإذا نرجئه يوم السبت إن شاء الله، لكن لا شك أننا نكمل قبل الوقت يوم السبت، تبقى لنا شي ربع ساعة 20 دقيقة إن شاء الله نستغلها في إجابة عن الأسئلة. مفهوم، نستغلها في الإجابة عن الأسئلة التي عندنا منها شوي، وإذا أكفى الوقت آخر نجيب عن أسئلة أمس، وبسرعة نجيب عن هذا السائل فيقول: ماذا يفعل من سمع من يجاهر بسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي يسمع، إذا سمعت إنسانا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخلو الأمر من أن يكون هذا الساب تحت سلطتك أو لا يكون تحت سلطتك. فإن كان تحت سلطتك كابن وأخ أصغر وغير ذلك ممن أنت لديه سلطة، هذا يعاقب بما تمليه عليه سلطتك. مثلا عامل عندك أنت لك عليه سلطة فتعاقبه بما يناسب، ولدك عاقبه بما يناسب. اليوم رناش في عصر، رناش في مجتمع يقيم فيه الحدود، وإلا ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مباشر عادي، يبدوه عند الحاكم، أن الحدود يقيمها الحاكم، يؤخذ عند الحاكم فيقال سب النبي صلى الله عليه وسلم، عندك شاهد ناس كاسمات وزوج معي، يقتل مباشر. فلو وضع السيف عند رقبته وقال: يا حاكم يا حاكم تبت ها توبتك عند الله، توبت عند الله، لكن تقتل. إن تبت حقا فستدخل الجنة بإذن الله، وإلا فمصيرك ما تخفيه في قلبك. إذا الحكم ساب الرسول صلى الله عليه وسلم الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم تعطلت الحدود بما كسبت أيدي الناس، فهنا ننتقل إلى كل يقيم العقوبة المناسبة بحسب من هو تحت سلطتك. ابنك تقيم عليه ما تراه مناسبا من عقوبة غير ذلك. أما إذا كان ليس لك عليه سلطة فليس لك إلا أن تنصحه، تذكره بالله عز وجل وتبين له الحكم، فلربما استغفر ولربما ذكر، ربما كان هذا مدعاة إلى أن ينتقل إلى عالم الصالحين. وإن رأيت أنه يستفز الناس بهذا فعليك أن تشهد شاهدين وترفع عليه دعوة قضائية، لأن القانون يعاقب ساب الرسول صلى الله عليه وسلم. صح، ما سمعناش قابل واحد في الحبس قد سب الرسول، بس إن شاء الله نسمعها عن طريقك بإذن الله، لأنه هذا معروف قانون حطوه ليسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الله، تقيم عليه دعوة قضائية، زد شهود تشوف كيف فهم هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.